خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه الخير كله، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاخترت لكم ما يسره الله سبحانه وتعالى لي من المختصرات التي أسأل ربي عز وجل أن يبارك فيها للجميع. أبدأ بكل اختصار هذه المرة وفي هذه الحلقة بحكمة من الحكم الجميلة عل الله عز وجل أن ينفعنا بها. هي هذه الحكمة تتحدث عن البخلاء وهم كثير لا كثرهم الله. تقول هذه الحكمة: عجبا للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. لم يهنأ لا في الدنيا ولن يهنأ يوم القيامة، لأنه بخل على نفسه، بخل على من حوله، بخل على أهله، مع أنه كان يستطيع، أعطاه الله عز وجل رزقا واسعا، لكنه بخيل، أمسك المال بيده وأدخله إلى قلبه، فأصبح لا يريد أن يفارق شيئا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، مع أن الله يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله سبحانه وتعالى. عجبا للبخيل، عجبا للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء، وهذا حرمان من الله عز وجل له، ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. نعم، سيحاسب يوم القيامة على كل ريال اكتسبه، هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل أنفقه في حلال أو في حرام. سيحاسب الإنسان يوم القيامة على إنفاقه الحلال، فما بالكم على إنفاقه الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من البخل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل إلا أنه شر، إلا أنه بلاء يبتلي الله عز وجل به بعض الناس، وإلا فربنا سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، ربنا عز وجل سخي يحب السخاء، ربنا سبحانه وتعالى معطي يحب العطاء. ولذلك قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الشافعي في أبيات جميلة: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. البخيل لا يصاحب، البخيل لا يزوج، هذه نصيحتي، هذه قناعاتي. لو تقدم أحد عنده أموال طائلة ودرس الدراسات العليا، تقدم لابنتك أو تقدم لأختك لكنه مشهور بالبخل، ترى أختصر لك بكل اختصار وأقول: هذا البخيل لا يستطيع الإنسان أن يعيش معه، لا يستطيع أن يعيش معه في الحضر، فما بالك في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من البخل. وأذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البخل أدوى الداء، البخل أدوى الداء. وبعض الناس زاد على بخله على نفسه وعلى أهله أن يأمر الآخرين بالبخل، قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن عجبا للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. إذن ماذا أعمل؟ كن سخيا، أبسط يدك بما ييسره الله سبحانه وتعالى، كن كريما في يدك، وكن كريما في صفاتك، وكن كريما في أخلاقك، فإن ربك سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم، ويكره من عبده أن يكون بخيلا، يكره من عبده أن يكون بخيلا. فربنا سبحانه وتعالى يحب من هذا العبد أن يعطي، لأن الله عز وجل أعطاه ابتداء، فيحب من عبده أن يعطي عبده الآخر، يحب من عبده أن ينفع المخلوقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحكمة الثانية حكمة جميلة ورائعة، تقول: كل باب تطرقه السنة المشروع أن تطرقه 3 مرات، فإن فتح لك وإلا فارجع إلا باب الله سبحانه وتعالى، أطرقه 3 مرات، 10 مرات، 20 مرة، ولا ترجع عنه حتى يفتح لك هذا الباب. وهذا يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل بنا. بل الله عز وجل يحب من عبده أن يكثر من طرق بابه، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. الله عز وجل يحب من عبده أن يطرق المرة الأولى والثانية والثالثة، ويلح على الله سبحانه وتعالى، بعكس الإنسان. الإنسان إذا طلبته مرة ومرتين وثلاث مرات، بعد ذلك تنقص قيمتك عنده، بعد ذلك يكفهر في وجهك، بعد ذلك يشمئز من مجيئك، ربما يصارحك ويقول أعطيتك المرة الأولى والثانية والثالثة، أنت إلى متى ستستمر معي؟ وربما يقول لك المثل المشهور، إذا كان صاحبك عسلا فلا تلحسه كله. هذا مع البشر، أما مع الله سبحانه وتعالى فاطرق بابه في الليل وفي النهار، مع الله سبحانه وتعالى اطرق بابه في السر وفي العلن، مع الله سبحانه وتعالى اطرق بابه وأنت في حالة طاعة، وحتى وأنت في حالة ارتكاب بعض الأخطاء والمعاصي في حق الله سبحانه وتعالى، لأن ربك كريم، لأن ربك رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذاك الحديث الذي يخجل الإنسان منه: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن أطرق باب الله حتى يفتح الله عز وجل لك، بشرط أن تكون صادقا في طرقك، بشرط أن تقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك، بشرط أن تعترف بين يدي الله عز وجل بحاجتك إليه. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فبمثل هذا الاعتراف تأتي من الله عز وجل الألطاف. إذن أطرق باب الله سبحانه وتعالى وكرر هذا الطرق، واسأل الله عز وجل كل شيء. أسأل ربي كل شيء، نعم، اسأل الله عز وجل كل شيء. هل تذكرون في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ما معنى الرغبة فيما عند الله؟ هي التوسع في الطلب، يعني مع الله سبحانه وتعالى لا تقول يكفيني يا ربي أن تعافيني، لا أريد شيئا من الدنيا، لا، مع الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن تقول يا ربي أنا يكفيني أن تدخلني جنات النعيم حتى وإن جعلتني في مرض في شقاء في الدنيا، لا، مع الله سبحانه وتعالى أطلبه كل شيء. قل يا ربي أسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، يا ربي أسألك المال الحلال، يا ربي أسألك الزوجة الصالحة، يا ربي أسألك الرزق الحسن، يا ربي أسألك التوفيق والسداد، يا ربي أسألك البركة في أنفاسي، يا ربي أسألك البركة في أولادي، يا ربي أسألك الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة، يا ربي أسألك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى؟ اطمعوا في فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل بعكس المخلوق، المخلوق كلما أكثرت سؤاله كلما ضاق عليك وكلما قلت قيمتك عنده. الأنبياء كانت من أعظم عباداتهم لله سبحانه وتعالى عبادة الدعاء، ما تركها نبي على الإطلاق، لجأوا إلى الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وكانوا، يقول الله عز وجل عن مجموع من الأنبياء: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فما يستطيع أحد أن ينفك عن حاجته لربه سبحانه وتعالى. إذن تقول هذه الحكمة: كل باب يشرع لك أن تطرقه 3 مرات فقط، فإن فتح لك وإلا فارجع إلا باب الله سبحانه وتعالى، اطرقه مرارا وتكرارا ومرارا وتكرارا حتى يفتحه الله عز وجل لك ويعطيك من حيث لا تحتسب. المختصر الذي بعد ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من أجل الأحاديث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة. يقول هذا الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. إذن وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى كن موقنا بأن الله سيجيب دعائك، لا تتردد، لأنك تقبل على كريم. الآن لو قيل لي أو قيل لك أو قيل لك إن فلانا من الناس ما جاءه أحد، ما جربناه من 20 سنة أو 30 سنة، ما جاءه أحد إلا ورجع بشيء من المال أو بشيء من المساعدة أو بشيء من المشاركة، ستقبل عليه وقلبك مليء بالثقة بهذا الإنسان أنه سيساعدك أو يشفع لك أو يشاركك أو يعطيك يعني ولو أقل الأشياء. فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي لا تفنى خزائنه؟ ما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض؟ ما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ المخلوق تحتاج إلى أن تأتيه في وقت معين، فلو جئت المخلوق مثلا في منتصف الليل لغضب عليك. أما الله سبحانه وتعالى إيته في الصباح أطلبه، إيته في المساء، إيته بعد الظهر، قبل الظهر، في الليل، إيته وأنت مضطجع، إيته وأنت ساجد، إيته وأنت قائم، إيته وأنت في حالة مرضك أو في حالة صحتك، أصدق معه يستجيب الله سبحانه وتعالى دعائك بعكس المخلوق الذي يضيق بكثرة سؤالك. ما دمنا تحدثنا عن أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، نتحدث عن بعض الأسباب التي فعلا تقربك من إجابة الله عز وجل دعائك. لكن هنا تذكرت أن بعض كبار السن يحدثوننا عن وقت قريب قبل 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا لصلاة الاستسقاء يطلبون من الله عز وجل المطر قبل أن يذهبوا يصلحون بيوتهم. فإن كان هناك مثلا ثياب قد وضعوها على الحبل في السطح يزيلون هذه الثياب لأنهم سيستسقون غدا. طيب لماذا تزيلونها؟ هل عندكم يقين بأن المطر سينزل؟ نعم، عندهم يقين بأن الله عز وجل رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى كريم، وأن الله عز وجل معطي، وأن الله سبحانه وتعالى سينزل المطر، وفعلا يسبقهم المطر إلى بيوتهم قبل أن يرجعوا إليه. لماذا؟ لأنهم أقبلوا بقلوب مؤمنة، بقلوب صادقة، بقلوب مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس صلاتنا نحن للاستسقاء الآن نصلي لأن الإمام أمر بأن نصلي صلاة الاستسقاء، لكن هل عندنا ذاك الاستحضار والاستشعار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأننا لم نفقد الماء، نشعر بأن بمجرد أن نفتح الحنفية أو الصنبور ينزل الماء. لكن لو فقدنا الماء حقيقة أو استشعرنا حاجة كثير من الناس الذين يعيشون في البادية لعرفنا أهمية الماء ولأقبلنا على الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. ولذلك شرع لنا في صلاة الاستسقاء أن نأخذ الرجال والنساء والكبار والصغار وحتى البهائم، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وينزل علينا المطر. لكن نتذكر دائما وأبدا أن الله يطلع على قلوبنا مع اطلاعه سبحانه وتعالى على أجسادنا، فإن رأى من قلوبنا صدقا أتانا من الخير من ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يخطر لنا على بال. من الأسباب العظيمة في استجابة الدعاء أن يكون الإنسان مخلصا في دعائه لرب عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين. إذن لا أدعو إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تذكرون لما ركب خلفه ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. لا تسأل غير الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما لا يستطيع عليه إلا الله. لماذا أجعل هناك وسائط بيني وبين ربي؟ اسأل الله عز وجل مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة. ماذا تريد؟ تريد التوفيق، السداد، تريد المغفرة، تريد الرحمة، تريد انشراح الصدر، تريد العافية، تريد الصحة؟ يا ربي يا قريب، أنت قلت إنك قريب منا، يا قريب يسر لي أمري، يا قريب اشرح لي صدري، يا قريب اغفر لي ذنبي، يا قريب استر علي عيبي. إذن اسأل الله عز وجل مباشرة، ولا تضع وسائط كما كان يفعل المشركون من قبل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى قبره ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. إنما فقط في أيام حياته يسألونه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يبدأ الإنسان دعاءه بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم دعاء أو من أعظم الأدعية التي يدعو بها الإنسان ربه: اهدنا الصراط المستقيم. متى جاء اهدنا الصراط المستقيم؟ بعد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لاحظوا، حمد على الله، ثناء عليه، تمجيد له، ثم بعد ذلك اعتراف: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. فيكون جديرا بالإنسان أن يستجاب دعاؤه إذا بدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. هناك كذلك مجموعة من الأسباب المختصرة التي تجعل الإنسان حريا بأن يستجيب الله عز وجل دعاءه، سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي. خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنت يا أيها الإخوة والأخوات قد حدثتكم عن بعض الأسباب التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى وتجعل دعواتنا حريا بأن يستجيبها الله عز وجل، وذكرت منها الصدق في الدعاء والإخلاص فيه، وأن يبدأ الإنسان دعاءه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت منها كذلك أن يكون الإنسان قد جاء بقلب موقن وهو يطرق باب الله عز وجل. وأذكر هنا أن من أعظم الأسباب التي تجعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك دعاءك ويفتح لك أبوابه أن تعترف بين يدي الله عز وجل بالحاجة والاضطرار. في صحيح البخاري جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبا بكر، أول رجل ذكره من أهل الجنة أبو بكر، وهو الذي قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ومع ذلك يقول له: يا أبا بكر، قل بين يدي ربك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هو لا يقولها له على أنها من باب التواضع، لا، على أنها من باب الحقيقة، لأن الإنسان إذا نظر إلى عمله الصالح أمام حق الله سبحانه وتعالى يجد أنه لم يقدم شيئا، وإذا نظر إلى عمله السيء حتى وإن كان قليلا أمام حق الله سبحانه وتعالى يرى أنه قد ارتكب الجرم العظيم. لذلك يقول أبو بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي الرواية الثانية: إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. قل مثل ذلك عن دعاء الأبوين عليهما السلام، آدم وحواء، حينما أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، مباشرة لجأ إلى الله: أعترف بين يدي الله، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وكذلك دعاء يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدائما اعترف بين يدي ربك: يا ربي أنا عبدك الضعيف، يا ربي أنا عبدك المحتاج، يا ربي أنا عبدك المسكين، يا ربي أنا عبدك المذنب، يا ربي أنا عبدك المقصر. بمثل هذه الجمل وهذه العبارات إذا خرجت من أعماق قلبك تفتح لها أبواب السماء، وتأتيك الأرزاق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، لأن ربك سبحانه وتعالى يحب منك أن تعترف. هذا يجلب لك الخير ويفتح لك الأبواب، وأنت تتعامل مع البشر حينما تعترف، فما بالك باعترافك بين يدي ربك سبحانه وتعالى الرحيم بك. وهنا أتذكر دعاء موسى عليه السلام لما سقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا فقير للخير الذي تنزله إلي. مع أن موسى عليه السلام ما دعا الله شيئا، لكن قال: يا ربي أنا فقير بين يديك. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه رحمته، فرزقه سبحانه وتعالى إحدى ابنتي شعيب رحمه الله تعالى، ورزقه الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك، أن جعله أحد رسله، بل جعله أحد أولي العزم من الرسل، بل خصه سبحانه وتعالى بأنه كليم الله عز وجل، فسمع كلامه حقيقة، كلام الله عز وجل معه كلام رضا عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب التي تجعل دعاءك مستجابا عند الله أن لا تكون قد لوثت نفسك بمال حرام أو بلباس حرام أو بغذاء حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في صحيح البخاري: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يطيل السفر، قال بعض أهل العلم يعني في طاعات الله، ثم يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ تأكل الحرام، تأخذه من أفواه المساكين أو تأخذه من المال العام، وتطعم نفسك وتطعم أولادك وتلبسهم الحرام وتلبس نفسك الحرام، ثم تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائك. هذا من أعظم الموانع التي تمنع إجابة الله عز وجل لدعاء الداعي. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم أنتقل إلى مختصر آخر اخترته لكم عل الله عز وجل أن يبارك فيه، وهي عبارة عن مناقشة لكلمة نقولها بين الحين والآخر نحتج بها، هل هذه العبارة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هذا ما سأناقشه معكم. أحيانا أقول أنا أو تقول أنت أو يقول الثالث أو الرابع أو الخامسة أو السادسة حينما يخطئ بخطأ من الأخطاء وتناقشه فيه، يقول: هذا 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 طبعي، أنا من 10 سنوات هذا طبعي، أني غضوب، أني إذا غضبت أسب وألعن، هذا طبعي، أني إذا غضبت أضرب، أني أغضب من أي شيء، هذا طبعي. هل أستسلم وأقول مدام هذا طبعك، مدام هذا طبعك فافعل ما شئت؟ هذا غير صحيح. الطباع تتغير إذا صدقت مع الله واجتهدت وبذلت الأسباب، تتغير طباعك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قريش وعندهم من الطباع التي تشربوها الشيء العظيم، يعبدون الأصنام، يطوفون حول البيت عراة، يشربون الخمر، يزنون، يئدون البنات وهن أحياء، طباع شديدة وشنيعة وطباع لئيمة وسيئة. ومع ذلك لما دخلت أنوار الإيمان إلى قلوبهم تغيرت هذه الطباع. فلا تستسلم وتقول هذا طبعي، بل هذا طبع أبي وطبع جدي، هذا لا يسوغ لك أن تستمر على هذا الطبع. وهناك دليل آخر أن هذا الكلام غير صحيح ولا يمكن أن نعتمد عليه ولا أن نسامحك بحجة أن هذا طبعك، أنك تستسلم لهذا الطبع إذا كنت في البيت، إذا كنت مع الضعفاء والمساكين، مع زوجتك، مع أهلك، مع أولادك، تقول هذا طبعي فأنا أتكلم وإذا غضبت فعلت. لكن هل تستسلم لطبعك إذا كنت أمام الناس خارج المنزل؟ هل تستسلم لطبعك إذا كنت في الدوام أمام مديرك وأمام مسؤولك؟ بل تتمالك نفسك ولا تتكلم، لأنك تعلم علم اليقين أنك إن استسلمت لغضبك أمام المدير يمكن أن يفصلك من العمل، يمكن أن يرد عليك الصاع بصاعين. لذلك تلتفت إلى نفسك وتنتبه إلى كلماتك ولا تستسلم إلى مسألة الطبع. إذن أنت تستطيع أن لا تستسلم لهذا الطبع، تستطيع أن تغير طباعك، فانتبه إلى أن تستسلم أمام هذه العبارة وتقول هذا طبعي أو هذا طبع أبي أو جدي أو من 20 سنة وأنا على هذا الطبع. ستأتي أنت وتغير طبعي في ساعة واحدة؟ نقول نعم، إذا دعوت الله بصدق وإخلاص، إذا لجأت إليه، إذا قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صاحبت الأخيار، فيحصل لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن جميع هذه الصفات الجميلة تستطيع من خلال الممارسة، من خلال الاجتهاد، من خلال المحاولة أن تتطبع بها. أو تظن أن الشجعان ولدوا شجعانا هكذا؟ أو تظن أن الكرماء ولدوا كرماء وانتهت القضية؟ لا، يمكن أن يكون هناك بذرة فطرة، بذرة وراثة في مسألة الشجاعة، في مسألة القوة، في مسألة الإقدام، لكن يقينا أن ممارستهم في هذه الحياة الدنيا هي التي نمت هذه الصفة، صفة الشجاعة، صفة الفصاحة، صفة الإقدام، صفة الكرم والسخاء، صفة اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، صفة الحكمة وحسن التصرف. قل مثل ذلك عن الصفات المشينة، كم من الناس عنده صفات مشينة استطاع بأمر الله سبحانه وتعالى أن يتخلص منها. فلا تستسلم كمختصر أقوله لي ولك، لا تستسلم إلى أن هذه الصفة معي من 20 سنة أو 30 سنة فأنا سأستمر بها. من أراد أن يقبلني من النساء أن أكون زوجا لها فلتقبل هذه الصفة على ما أنا عليه، هذا غير صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور وأن يغفر الذنوب، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ المسك البديع وخذ حقولا،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي،
وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.